عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا في كل عصر يزهو فينا أو حدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا حتى يبنى الحائلي ملاذنا كهفا حصينا للأنام ومرشدا في كل عصر.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف جميع الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. بداية أتقدم بأحر التعازي القلبية أصالة عن نفسي ونيابة عنكم جميعا إلى مقام مولانا وإمامنا قطب دائرة الإمكان والأكوان صاحب العصر والزمان ناموس الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، وإلى مقام مولانا وملاذنا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي دامت بركاته، وإلى كافة علماء الدين ومراجع الدين، وإلى كافة شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا باستشهاد سيدتنا ومولاتنا سيدة الوجود الصديقة الطاهرة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وبأبيه وأمي. كلامنا سيكون في بيان المقالة التاسعة من مقالات كتاب إحقاق الحق لمولانا المعظم المقدس الحكيم الإلهي والفقيه الصمداني المولى الحاج ميرزا موسى الحائري الإحقاقي الأسكوئي قدس الله نفسه الطاهرة الزكية. وفي هذه المقالة يناقش مسألة تتعلق باسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله السماوي والأرضي. قبل الشروع في بيان ما بينه رضوان الله تبارك وتعالى عليه، أحتاج إلى أن أبين جملة من المقدمات. المقدمة الأولى من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن إتقانه للصنعة أن الله سبحانه وتعالى لا يخرج شيئا إلى عالم الوجود حتى يمر بمراحل ست، لا يكمل شيء في الوجود سواء كان هذا الشيء ظاهري أو كان هذا الشيء معنوي، سواء كان شيء مادي أو كان هذا الشيء شيء معنوي، لا يتم حتى يمر بمراحل ست، سنبينه الآن بصورة واضحة. الإنسان حتى يصبح إنسانا، حتى يخرج مولودا تاما كامل الخلقة، يمر بمراحل ست: النطفة، العلقة، المضغة، العظام، كسو العظام لحمة، الإنشاء في خلق آخر. هذا تمام خلقة الإنسان. ثم الإنسان لما يصل إلى حد الخلق الآخر وهو أن يخرج إنسانا تاما، إنسانا تاما كاملا سويا له أجزاؤه التامة الكاملة، العينين، الأذن، الأنف إلى آخره، الإنسان مع جميع جوارحه تعيش حالة من التطور، وهذا أمر واضح، الأمر علمي واضح. الطفل أول في أول ولادته الحاسة الوحيدة التي تعمل في الإنسان هي حاسة الأذن، ولذلك عندنا من سننا، من سنن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى، ثم تبدأ بأقية الجوارح حتى الأذن تبقى تعيش مرحلة التكامل، حتى الإنسان في كل طور من أطوار حياته يكمل في جانب من الجوانب، حتى أن الإنسان في مراحل حياته يبقى يتدرج في مدارج الكمال، سواء كانت درجات الكمال الظاهرية المادية أو في درجات الكمال المعنوية. طبعا يعيش الإنسان، هذا أمر معلوم، الإنسان يعيش بين مد وجزر، بين علو وسافل، بين تقدم وتقهقر، هذا بالنسبة إلى سائر الناس، لكن بالنسبة إلى من هو مثلا من أمثالكم من أهل الإيمان، من المفترض أنه يعيش حالة متطورة في كل يوم، في كل يوم يترقى في مقامات الكمال. هذا في جهة المادة. في جهة المعنى أيضا الله سبحانه وتعالى حتى يوصل إلينا شريعة تامة كاملة، وهي شريعة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، مرت الشريعة الإلهية بست مراحل، كل مرحلة تقابل مرحلة من مراحل وجود الإنسان. شريعة آدم، ثم شريعة نوح، ثم شريعة إبراهيم، ثم شريعة موسى، ثم شريعة عيسى، ثم شريعة النبي الخاتم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. كل شريعة تأتي، العملية ما يقال أنه نسخ، هو ليس النسخ الذي يتبادر إلى الأذهان أنه الشريعة التي تأتي بعد الشريعة التي سبقتها تلغي قوانين وأحكام الشريعة التي سلفت، الأمر ليس هكذا. كل شريعة تأتي، هذه الشريعة شريعة آدم نتيجة لمقتضيات معينة، البشر كانوا محدودون، المخلوقات كانت محدودة، الأراضي كانت محدودة إلى آخره، اقتضى الحال أن تكون الشريعة بهذه الحدود المعينة، لأنه ما زاد على هذه الشريعة فوق الاحتياج، لا يحتاج إليه الخلق، لا يوجد خلق يحتاجون إلى شيء أزيد مما بينه آدم على نبينا وآله وعليه السلام في شريعته. لما أتى النبي نوح لم يلغي ما جاء به آدم، لكنه أكمله، أكمله إلى حد، إلى الحد الذي يحتاج إليه أهل زمانه. وهكذا كلما جاءت شريعة أكملت ما سلف من الشريعة السابقة، حتى جاءت شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، شريعة تامة كاملة ناسخة لجميع الشرائع التي سلفت، أي متممة ومكملة حتى تظهر الشريعة التامة والكاملة. شريعة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعد شهادته صلى الله عليه وآله، أيضا هذه الشريعة احتاجت إلى أن تعيش حالة من التكامل. أيضا هنالك أحكام طرأت على أمة النبي صلى الله عليه وآله، لم تكن هذه الأحكام في زمن النبي، بعض الموارد بعض الأمور ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وآله، فما كان لها حكم. لما جاء دور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وبأبيهم وأمي، ما لم يرد فيه حكم عن النبي صلى الله عليه وآله، أو حكم واضح صريح من القرآن المجيد، ترى حكمه قد صدر على الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأهل التخصص يفهمون ويعرفون ما أقول. هنالك بعض الأمور ما كانت في زمن النبي، جاءت مثلا في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبأبيه وأمي، هذه المسائل ما كان لها حكم في زمن النبي، لكون الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وجوده هو وجود جده النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وحكمه حكم جده النبي المصطفى وأمره أمر النبي المصطفى، هذا عند الشيعة الإمامية. صار الإمام صلوات الله وسلامه عليه مصدرا من مصادر التشريع، ما يشرعه الإمام صلوات الله وسلامه عليه بالضبط، ما أقول كأن النبي قد شرعه، بل ما شرعه الإمام الصادق هو ما شرعه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن النبي لم يظهره والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قام بإظهاره. هذه المقدمة الأولى. في المقام الظاهري نكمل المقدمة الأولى، كما أن هناك إكمال وتكامل في المقامات الظاهرية، كذلك هناك في المقامات الباطنية أيضا يجب أن تمر المقامات الباطنية بمراحل حتى توصل إلى حد الكمال، ثم بعدما تصل إلى حد الكمال هذا الكمال يتطور. الله سبحانه وتعالى في حديث الأسرار يقول سبحانه وتعالى في وصفه للمؤمنين: كلما رفعت لهم علما وضعت لهم حلما، ليس لمحبتي غاية ولا نهاية، الطريق ليس له منتهى، الطريق مفتوح. وحتى بالنسبة إلى الأحكام الظاهرية، حتى بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، الآن على سبيل المثال مثلا في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما كان هناك شيء اسمه طائرة، فلا يوجد حكم للصلاة في الطائرة مثلا، لا يوجد في زمن الأئمة صلوات الله عليهم. قبل ما أدري الآن الطائرة قبل 100 سنة أكثر أقل، قبل 100 سنة 150 سنة ما كان شيء اسمه أكو طائرة. فعلماء قبل 150 سنة ما كان عندهم أحكام الصلاة في الطائرة، لما جاءت الطائرة وطرأت هذه المسألة احتاجت إلى أن يقوم العلماء بالاجتهاد في الأحكام الظاهرية، هذه أحكام شرعية. الآن يريد أن يصلي المصلي وهو في الجو في الطائرة، يسافر من بلده حتى يصل إلى البلد الآخر، إذا مثلا العلماء يقولون إذا يخرج من بلده مثلا قبل الصلاة أو في وقت الصلاة ويصل إلى البلد الآخر قبل انقضاء وقت الصلاة يأجل صلاته حتى يصل إلى بلد المقصد، وهناك إذا وصل حتى يكون المكان مستقر يقوم هناك يصلي. زي الآن مسافر رايح أمريكا، رايح إلى ما أدري وين، مدة الطيران 14 ساعة إلى 16 ساعة، راح تمر عليه مجموعة من الفرائض، يترتب علي أنه يجب أن أصلي، أحتاج إلى حكم يقول لي كيف أصلي وأنا في الطائرة. وهذا هو أمر الاجتهاد، هذا هو أمر اجتهاد العلماء في المسائل اللي يسمونها مسائل مستحدثة. عندنا مسائل ما كانت الآن صارت، عندنا مأكولات ما كانت في الأزمنة القديمة الآن صارت مأكولات، عندنا مأكولات جديدة. نعم هناك حكم عام مثلا يحكم المسألة، لكن تفاصيل المسألة تحتاج إلى اجتهاد. تمام. الأمر كذلك في مسألة تطور الإنسان في مقاماته الباطنية، ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة من رتبة إلى رتبة، حتى أنه العلماء مبينين مسألة العلوم، الإنسان يدرك بجارحة معينة علم معين، ثم نتيجة لقوة الجارحة وتقوية بقية الجوارح يعلم بجارحة أخرى. لذلك يقولون مثلا يعلم القلب، يعلم الفؤاد ما لا يعلمه القلب، الفؤاد يدرك أمور لا يدركها القلب، مع أن كلاهما يدرك أمورا معنوية، لكن إدراك الفؤاد أقوى من إدراك العقل. وحتى يصل الإنسان إلى إدراك الفؤاد في غير الطفرات، أو إذا صح التعبير في غير العباقرة مثلا، في غير أرباب العقول الكاملة التامة الذي تراه مثلا حتى من طفولته يدرك حقائق الأمور. الأمر لا أتكلم به عن الأئمة، أئمتنا هذا الأمر تحصيل الحاصل أن أقول، لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدرك حقائق الأمور في كل أحواله وشؤونه. الكلام في أتباعهم، في شيعتهم، في محبيهم، بعضهم على غير النسق الطبيعي طفولته تختلف عن طفولة بقية الأفراد، أحواله شؤونه تختلف عن بقية الأفراد، له حالة خاصة الله سبحانه وتعالى خصه بأمر معين. حتى مع هذا الكمال المعنوي، هذا الكمال المعنوي لا يقف عند حد، يتطور، يترقى، يكبر آن فآن ولحظة فلحظة. ما علاقة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأسماؤه في هذه المسألة؟ عليكم السلام. علاقة النبي صلى الله عليه وآله تتمثل في أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المبعوث ورحمة للعالمين، النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يبلغ كل أحد من أهل عالم الخلقة حد الكمال، سواء كان هذا في المقام المادي أو في المقام المعنوي. من يبلغ بهم إلى حد الكمال هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، عبر تبليغه للشرائع، السنن، الأحكام، العقائد إلى آخره، يبلغهم، يأمرهم، يرشدهم. إضافة إلى أن الله سبحانه وتعالى قد جعل ما يصل إلى الخلائق من ألوان وأشكال المدد النوراني الإلهي كله عبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو المربي، المربي في الظاهر والباطن، المربي للمقامات الظاهرية وللمقامات الباطنية. هذا التربية في المقامات الظاهرية والباطنية مرتبطة باسم النبي، لها ارتباط باسم النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كما ذكر العلامة المجلسي رضوان الله تبارك وتعالى عليه رواية في كتاب بحار الأنوار عن مولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أن للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله أسماء كثيرة. أنا من باب التشرف، التيمن، التبرك، وفي ذكر أسمائه صلى الله عليه وآله قضاء الحوائج، نتلو أسماءه الشريفة: ومن في قلبه وفي ضامره حاجة فليعقد حاجته وليطلبها من رسول الله صلى الله عليه وآله. بعدما أقرأ الحديث سأبين مسألة الأسماء وما هي هذه قضية الأسماء وتعدد الأسماء شنو. وفي كتاب بحار الأنوار طبعة دار التراث بيروت الجزء 16 الصفحة 130 يقول: وعن جعفر بن محمد ومن أسمائه صلى الله عليه وآله رسول الرحمة ورسول الراحة ورسول الملاحم. وفي حديثه قال: أتاني ملك فقال لي: أنت قثم، أي مجتمع، والقثوم الجامع للخير. ومن أسمائه صلى الله عليه وآله النور والسراج المنير والمنذر والنذير والمبشر والبشير والشاهد والشهيد والحق المبين وخاتم النبيين والرؤوف الرحيم والأمين وقدم صدق ورحمة للعالمين ونعمة الله والعروة الوثقى والصراط المستقيم والنجم الثاقب والكريم والنبي الأمي وداعي الله والمصطفى والمجتبى وأبو القاسم والحبيب ورسول رب العالمين والشفيع والمشفع والمتقي والمصلح والطاهر والمهيمن والصادق والمصدق والهادي وسيد ولد آدم وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وحبيب الله وخليل الرحمن وصاحب الحوض المورود والشفاعة والمقام المحمود وصاحب الوسيلة وصاحب التاج وصاحب التاج والمعراج واللواء والقضيب وراكب البراق والناقة والنجيب وصاحب الحجة والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهراوة والنعلين ومن أسمائه في الكتب المتوكل في الكتب المتوكل والمختار ومقيم السنة والمقدس وروح القدس وهو معنى البارقليط في الإنجيل وقال تغلب البارقليط الذي يفرق بين الحق والباطل إلى آخر أسمائه الشريفة صلى الله عليه وآله لشرف ذكره صلوات على محمد وآل محمد. تعدد أسمائه صلى الله عليه وآله كما يشير السيد أعلى الله مقامه بالنسبة إلى الاسمين الشريفين أحمد ومحمد. الآن لعل هناك اختلاف بين المسلمين في هذه الأسماء في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن جميع المسلمين يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله له اسمان، اسم سماوي واسم أرضي، اسمه السماوي أحمد واسمه الأرضي محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الاسم كما يعبر السيد على الله مقامه هو عبارة عن ظهور. بالنسبة لنا أسماؤنا لا تعبر عن ظهوراتنا. الآن بعضنا ليس له علاقة بين اسمه ومسمى، لكن بالنسبة إلى النبي الأعظم، بالنسبة إلى الأئمة المعصومين، بالنسبة إلى الأنبياء، بالنسبة إلى أوصياء الأنبياء، أسماؤهم مرتبطة بمسمياتهم ومسمياتهم مرتبطة بأسمائهم. أكو علاقة بين الاسم والمسمى. اسم النبي صلى الله عليه وآله، الآن ليش محمد ما راح أدخل في هذا التفصيل، ليش أحمد ما راح أدخل في هذا التفصيل، لكن هذا محمد وأحمد اسم لظهور النبي صلى الله عليه وآله في المقام. بالنسبة إلى المقام الأرضي ظهوره ظهر باسم محمد، هذا الاسم الشريف يقوم بتربية المقامات الظاهرية، تمام؟ صلاة، صوم، حج، خمس، أمر معروف، نهي عن منكر إلى آخره من الأعمال الظاهرية، ما يغذيها هو اسم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. باسمه أحمد صلى الله عليه وآله يربي كما جنابك، كل واحد منا له جانبان، جانب علوي وجانب سفلي، والجانبان يحتاجان إلى التربية، يحتاجان إلى الرعاية. الجانب العلوي فينا هو جانب عقائدنا، العقائد الحقة، المغذي لها، المؤسس لها، المؤصل لها هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هو من علمنا حقيقة التوحيد، هو من علمنا حقيقة النبوة، هو من علمنا حقيقة الولاية إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وآله لما كان مدده لا ينقطع، اعتقادنا أن مدد النبي صلى الله عليه وآله أبدا لا ينقطع ولا يفنى. النبي عندنا ميت وحي حاله واحد، لا يفرق عندنا حال مماته عن حال حياته، بل حياته ومماته عندنا واحد كما هو حال الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمدده صلى الله عليه وآله وهو حي كمدده صلى الله عليه وآله لسائر الموجودات والمخلوقات وهو ميت، والعكس كما والعكس أيضا صحيح، مدده وهو ميت صلى الله عليه وآله بالموت الظاهري هو كمدده وهو حي تماما، كما في بينا في مسألة الإمام صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. غيبة الإمام بأبي وأمي عن شيعته لا تمنعه صلى الله عليه وآله من إيصاله، من أن يوصل فيوضاته إلى شيعته. ظهور الإمام وغيابه هذا أمر بالنسبة لنا إحنا من يتأثر. إحنا اللي عندنا أمر في مسألة الظهور والغياب. أما الإمام صلوات الله وسلامه عليه في ظهوره وغيابه بأبي وأمي مدده لشيعته ولغير شيعته واحد لا يتغير. حتى أن لما سأله السائل عن غيبته وكيف ينتفع الشيعة أو كيف ينتفع الخلق به عند غيبته، قال كما ينتفع الناس من الشمس إذا جللها السحاب. نفس الأمر بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وبأبي وأمي. النبي صلى الله عليه وآله في مقامه باسمه أحمد يربي وينمي ويكبر ويطور من عقائد الخلق ومن كمالاتهم ومن مقاماتهم ومن مراتبهم. باسمه محمد صلى الله عليه وآله يربيهم ويغذيهم ويمدهم في مقاماتهم الظاهرية اللي محتاجة إلى تطور. محتاج الإنسان أن يطور صلاته. أنا كثير أقول لنفسي ولغيري، إذا صلاتك اليوم مثل صلاتك أمس وصلاتك يوم غد مثل صلاتك اليوم، هذه الصلاة تحتاج إلى مراجعة. إذا صلاتك لا تتطور، إذا خشوعك لا يتطور، إذا خضوعك لا يتطور، إذا معرفتك لا تتطور، إذا قراءتك لا تتطور، هي القراءة ما تتطور، قراءة سورة الفاتحة ما راح يوم من الأيام تتغير سورة الفاتحة، لكن القراءة الحقيقية راح تتطور. معرفتك وإدراكك للمعاني من المفترض أنه في كل يوم يتطور ويترقى. هذا التطور والترقي سببه الأصل هو النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله. كذلك بالنسبة إلى المقام الباطني، كل هذا مما اتفقت عليه كلمة الشيعة الإمامية. وين صار الإشكال؟ وين المسألة؟ وين القضية؟ القضية كما هي عادة الواعظ الهمداني في كتابه هدية النملة. الآن سأحاول أن أتنزل عن بعض الألقاب اللي قد تكون جارحة كما هي عادته في الاشتباه. لا أريد أن أقول بالتعمد، لا أريد كما هي أن أقول كما هي عادته في محاولته لتسقيط الشيخ وتسقيط السيد أعلى الله مقامه من أعين الناس عن طريق الافتراء والكذب. كما هو ديدن الهمداني ما صنعه أنه جاء بعبارة من عنده لا تمت لعبارة السيد الأمجد رضوان الله تبارك وتعالى عليه بصلة. رتب عبارة من نفسه ثم ذيل العبارة بقوله وهذه عين عبارة السيد، في حين أن العبارة لا هي عين العبارة ولا هي معنى العبارة. ايش قال؟ قال السيد يقول في شرحه على القصيدة في 20 صفحة الأخيرة من النسخة المخطوطة، الآن إن شاء الله تمت طباعته لكن تم تجهيزه للطباعة كتاب شرح القصيدة، إن شاء الله في غضون أشهر هم الكتاب يرى النور بإذن الله تبارك وتعالى بتأييدات وتسديدات من مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المجاهد الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاق إدامة بركاته. هو يشير إلى أنه في آخر 20 ورقة السيد أعلى الله مقامه قال أنه في كل 100 سنة في من السنة من 100 الأولى إلى 100 السادسة في كل 100 سنة يخرج واحد اسمه محمد على اسم النبي صلى الله عليه وآله تحل فيه روح النبي صلى الله عليه وآله، ويكون هذا الذي اسمه محمد مبلغ للناس ومرشدهم ودالهم على المقامات الظاهرية. إذا انتهت انقضت 600 سنة الأولى تجي 600 سنة الثانية فيخرج في كل 100 واحد من علماء الشيعة اسمه أحمد تحل فيه روح النبي صلى الله عليه وآله بالمقام العلوي الخمس ستمائة سنة الأولى في المقام السفلي في المقام الدنيوي يطلع باسم النبي شو اسمه محمد تحل فيه روح النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بالمقام الظاهري محمد فيبلغ الظاهر في الستمائة سنة الثانية يطلعون كل مائة سنة كل ما يقارب من مائة سنة يطلع واحد من الشيعة الإمامية من علماء الشيعة الإمامية اسمه أحمد يكمل للناس تحل فيه روح النبي صلى الله عليه وآله يكمل للناس عقائدهم كل مائة سنة يطلع واحد اسمه أحمد يطور من عقائد الناس يكمل لهم العقائد لكن هذا اللي اسمه محمد واسمه أحمد تحل فيه روح النبي صلى الله عليه وآله ميرزا موسى على الله مقامه بتعبيري يقول والله السيد ما قال ما قال السيد لم يعبر بتعبير التناسخ أبدا ولم يعبر بتعبير حلول روح النبي في أحد تكملة الكلام بعد انقضاء الستمائة والستمائة على رأس الستمائة رأس المئة الثانية عشر خرج من يبرز للناس الحكمة الإلهية التامة والكاملة مما بنابعها الأصلية وهو الشيخ أحمد بن زيد الدين الأحسائي والأوحد رضي الله عليه ويزعم الهمداني أن السيد يقول أن روح النبي صلى الله عليه وآله قد حلت في جسم وجسد الشيخ الأحسائي رضي الله تبارك وتعالى عليه ميرزا موسى على الله مقامه يقول له والله السيد ما قال ما قال نعم السيد قال استنتاج الأمر أمر استنتاجي وهذا الاستنتاج ليس أمر لازم يعني شنو يعني الذي يؤمن بهذا الكلام يصير مؤمن والذي لا يؤمن به يصير كافر لا لا مو هذه من يؤمن بهذا الكلام فهو من أهل الولاية ومن لا يؤمن بهذا الكلام فليس من أهل الولاية لا عمي مو هذا هي عملية استنتاجية نتيجة للتقصي التتبع لما تتبع السيد على الله مقامه يقول في نعم في هذا مسألة أنه يخرج على رأس كل مئة في الستمائة الأولى واحد من علماء التشيع اسمه محمد يطور يقوم بإبراز ما لم يبرز في الأحكام الشرعية والمقامات الظاهرية في من قبل يطلع نعم كل مئة سنة طلع واحد اسمه محمد من علماء الشيعة هذا يقول السيد أنا أقر به وهذا أنا أراه أنه من مقتضى الحكمة الإلهية لأن الله سبحانه وتعالى يجري الأمور بأسبابها واحد من الأسباب التي يجري بها الأمور الاسم لما اختار الله سبحانه وتعالى لنبيه اسم محمد اختار لمن يبرز أحكامه اسم محمد لمن يبرز أحكام النبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون اسمه محمد الآن خادمكم عند تتبع للأسف ما عندي تتبع يعني أحتى مسألة تحتاج إلى تتبع السنة المئة الأولى من المئة الثانية من المئة الثالثة منه من رؤوس علماء التشيع إلى السنة السادسة إلى المئة السادسة لكن ثقة منا بكلام السيد أعلى الله مقامه ونار الله في الدارين أعلامه ربما إذا تمكننا من المراجعة والتحقيق نعم سنقول رأس المئة الكذائية واحد من علماء الشيعة اسمه مثلا محمد كذا مثلا محمد بن بابويه الصدوق مثلا كان على رأس المئة الكذائية العالم الآخر اسمه محمد كذا على رأس المئة الكذائية وهؤلاء قاموا تراهم ستراهم بالتحقيق وبالتدقيق ستراهم هم البارزون تلقى علماء من الشيعة الإمامية كثر الآن في زمن الشيخ الصدوق رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية كثير كان أكو علماء شيعة لكن الآن مثلا منو يعرف من علماء الشيعة غير الشيخ الصدوق غير المتخصص الآن عنده حال معين ربما يبحث في العلماء يقول لك والله موجود العالم الفلاني والعالم الفلاني العالم الفلاني هؤلاء كانوا موجودين في زمن الشيخ الصدوق، لكن منو البارز فيهم؟ الأبرز فيهم هو الشيخ الصدوق. فالشيخ السيد على الله مقامه يقول نعم أنا أقول هالكلام، أقول في نظري من لوازم الحكمة الإلهية في الستمائة سنة الأولى كل رأس مئة يخرج عالم من علماء الشيعة أو إمام من أئمتهم، ثم العلماء يكملون مسيرة أئمتهم، على رأس كل مئة يطلع واحد اسمه محمد صلى الله عليه وآله، قصدي النبي صلى الله عليه وآله مو محمد العالم، بعد لا يقولون يجون يتهموننا، أقصد لما أقول صلى الله عليه وآله أعني به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، العلماء رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله أسرارهم، يطلع في رأس البيئة واحد من العلماء اسمه محمد يتمم ما يلغي ما ينفي يكمل ما كان قد ابتدأه العلماء الذين من قبله. بعد انقضاء المئة السادسة اعتبارا من المئة السابعة بدأ في رأس كل مئة يخرج عالم من علماء الإمامية اسمه أحمد، اسمه أحمد، أول أحمد بدأ يظهر المقامات الباطنية، الأحمد الثاني بدأ أكثر يطور إلى أن اكتملت الدورة 606 اكتملت الدورة. فجاء الشيخ أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه، جاء الشيخ أعلى الله مقامه ليظهر بعد ما قدموا كل هالعلماء اللي قبله، لو ما هؤلاء اللي قبل 600 سنة اللي قبل الشيخ على الله مقامه، لو هالعلماء ما أبرزوا من علوم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما أبرزوا، لاحتاج الشيخ على الله مقامه أن يبرز ما أبرزوا. الشيخ على الله مقامه جاء إلى ما أبرز العلماء، أبرز علماء الإمامية على الله من مقامهم من قبله، ثم جاء ليكمل هذه المسيرة ليبرز من علوم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، ويفجر من بين جوانح رواياتهم وأخبارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ما لم يطرق سمع. تعالوا الآن بالإنصاف إلى ما كتبه الشيخ أعلى الله مقامه وأنار الله في الدارين أعلامه، سواء في مقام التوحيد، في مقام العادل، في مقام النبوة، في مقامات الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعالوا دلونا على عالم من علماء الإمامية ممن قد سبق الشيخ أعلى الله مقامه قد تطرق إلى مثل ما تطرق له الشيخ رضوان الله تبارك وتعالى عليه من هذه المقامات، قولوا لنا هذا العالم ونحن نسلم لكم ونقر لكم. أما إذا لا فبالحتم بالحتم وبالدليل العلمي، المسألة مو مسألة لي، المسألة مو مسألة أما تقبل. أنا شايف واحد من الأفاضل شوية عصب قال يا تقبل يا تضرب راسك بالطوفة. لا عمي لا تضرب راسك بالطوفة، تعال إلى الدليل العلمي. الدليل العلمي إذا ما أذعنت للدليل العلمي، الدليل العلمي هو الذي سيضرب رأسك في الحائط. ما نقول لك روح أضرب رأسك في الحائط، نقول لك تعال إلى الدليل العلمي، تعال ناقشنا في الأدلة العلمية واصنع ما صنع المعظم ميرزا موسى أعلى الله مقامه وغيره من العلماء. لا تجي تأخذ لي عبارة من كتب الشيخ أعلى الله مقامه. الآن الله جزاهم الله خير جزاء المحسنين الذين قاموا على جمع تراث الشيخ على الله مقامه بتحقيقهم 50 مجلد. الآن تجي تأخذ لك مجلد من 50 مجلد وتختار منه سطر وتقول هذا معتقد الشيخ، هذا حلال، هذا إنصاف، هذا علم، هذا دين؟ لا لا، تريد أن تكون إنسان متدين؟ تريد أن تكون إنسان علمي؟ تريد أن تكون إنسان منصف؟ اجمع ما كتبه الشيخ أعلى الله مقامه كله في مورد واحد، اجمعه في مكان واحد، في بحث واحد، اجمع بين كلمات الشيخ على الله مقام المتفرقة والمتشتتة، بعد ذلك أطلق حكمك. خادمكم وبمعونة مجموعة من المؤمنين والمؤمنات، الآن أنا وبتوجيهات من مولانا الحكيم الإلهي والفقيه الرباني المولى الحاج ميرزا عبد الله الحائر الإحقاقي، الآن نحن بدأنا الحمد لله خطوة، ونحن على وشك أن ننتهي من بدايتها، نحن بعد لازلنا في ألفها. بمعونة مجموعة من الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات جمعنا الآن كل ما كتبه الشيخ على الله مقامه وتلامذته في باب التوحيد. الآن الذي وصل ما وصل إلى يدي ما يقرب الآن من ما أدري 1000 صفحة، أكثر من 1000 صفحة فيما كتبه علماء هذه المدرسة في باب التوحيد، باب باب، فصل فصل، من إثبات وجود الله عز وجل إلى أدلة الوحدانية إلى عدم جواز الكلام في ذات الله إلى آخره من المطالب، كله جمع بواسطة هؤلاء المؤمنين. تعال الآن إن شاء الله بعد أشهر إلى سنة سيبرز هذا البحث إلى العيان. عندها تعال وناقشني، إذا ما عندك القدرة على الجمع نحن جمعناها نيابة عنك، نحن جمعناها في مكان واحد سنقدمها لك، بعدما نقدمها لك تعال وناقشني في مسألة التوحيد، إذا كنت تجد ثغرة واحدة أو علة واحدة في فكر الشيخ في مسألة التوحيد. وإن شاء الله إن أمد الله سبحانه وتعالى في عمري وأعطاني الصحة والعافية وأعطاني التوفيق، ودعاؤكم ودعاء المؤمنين سيما دعاء مولانا الحكيم الإلهي، سأتمم المباحث كلها من التوحيد إلى العدل إلى النبوة إلى الإمامة إلى المعاد الجسماني، كلها على هذا المنوال. سأجمع كل ما كتبه علماؤنا بواسطة أجنحتي وأعزتي وإخوتي وأخواتي الفاضلين والفاضلات المؤمنين والمؤمنات. وهذه هم دعوة من خلال هذا الدرس، اللي يحب أن يشاركنا أنا بالخدمة، إذا كثر المشاركون سيخففون علينا العبء، سيسرعون علينا العجلة. من يحب أن يشاركنا العمل أنا في خدمته وأدله وأرشده كيف يبحث وأين يبحث وكيف يتوصل إلى هذه المعلومات. تم كلامنا، هذا كلام السيد رضوان الله تبارك وتعالى عليه وقدس الله نفسه الزكية. في مقدمة الكلام المولى ميرزا موسى على الله مقامه يقول: المسألة ليست بهذه الأهمية الكبرى، لكن لما توجه إصبع الاتهام إلى السيد رأيت أنه من الواجب أن أدافع عن السيد وعن الشيخ على الله مقامه وعن كل مظلوم من علماء الإمامية إذا تعرض لمثل هذه الظلامة. من واجبنا ومن واجباتنا ومن واجبات كل من توسم بوسام العلم، إذا رأى عالما من علماء الإمامية يفترى عليه ويكذب عليه واجب عليه أن يدافع عنه، وإلا فيكون ساكت عن الظلم. وأنتم تعلمون من يسكت عن الظلم ما هي عاقبته وما هي أحواله وأموره. إن شاء الله إخواني أخواتي المؤمنين والمؤمنات، الأسبوع الآتي بحول من الله تعالى وقوته سيكون كلامنا في المقالة 10، وهي مقالة التفويض، وإن شاء الله سيكون الدرس صار يتأخر وقت الصلاة، سيكون إن شاء الله وقت الدرس في تمام 6:30 بحول من الله تعالى وقوته. هذا، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
لعصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا، في كل عصر يزهو فينا أوحدا يبقى ملاذا للعباد ومعتدا.